أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. مذكرات جنائية مع المحامي محمد البيز، ضابط التحقيقات الجنائية سابقاً. قصص عاشها وأحداث شاهدها وقائع عاصرها، منها المثير ومنها المحزن المبكي، فيها الجميل وأحياناً فيها المرعب الدموي. نستخلص منها المواعظ والعبر لنعرف الحق ومواطن الخطر. أحداث هذه القصة مستوحاة من قصة حقيقية، والأسماء الواردة فيها أسماء رمزية.
هلا والله، السلام عليكم، حياكم الله، مساء الخير، اللهم صل وسلم على محمد، صلى الله وسلم عليه. ليلة الجمعة مع الريحة بخور الطيبة من راعينا فاغية العود ومكملين معاه، الله يسعدهم يعطيهم الصحة والعافية. صراحة منتجاتهم بعد ما جربتها خلال الفترة الماضية، ومن قبل ما أعلنت لين جربت المنتجات، وبعدين قررت أني أعلن عشان ما أعلن شيء ما أدري وشو. الصراحة منتجات فاغية فاخر من الآخر، غير أنهم عرضهم التخفيضات من 10 إلى 60% حاطين كود تلقونها الحين في الشاشة، بيطلع لكم في الشاشة ويطلع لكم في الوصف أسفل الحلقة مع الروابط حقت موقعهم وحقت المتجر وحقت الواتساب. في كود البيز ALBAIZ في خصم إضافي لمتابعين ومشتركين في قناة محمد البيز مدته إلى الحلقة الجاية. المنتجات سبق عرضناها وبنعرضها لكم في آخر حلقة. واليوم معنا أيضا راعي جديد، الله يعطيه الصحة العافية، اللي هو إياس. وشو إياس؟ محاميك متصل الآن. إياس هو تطبيق تحمله في جهازك سواء أندرويد أو آي أو إس، تقدم لك استشارات، تدخل تحدد أنت هذا عرض خاص فيكم أو عرض خاص بالفترة هذه الحالية، تدخل أنت وتحدد أتعاب الاستشارة، تبحث عن فيه أكثر من 150 محامي، أنا واحد منهم، حملت شهادات ومختصين ومحامين مرخصين يقدمون لك الاستشارات، تقدم تحط الأتعاب اللي أنت تقدرها. إياس عندهم ميزة أو عندهم خلنا نقول سلوغن أو شعار، أنه يا نرضيك، عندك خيارين، يا نرضيك أو نرضيك، فما راح تطلع من عندهم إلا وأنت راضي. ومتجرهم أيضا، عفوا، موقع رابط التطبيق حقهم تلقونه في 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 الوصف. وعلى بركة الله نبدأ القصة. قصة اليوم وهي جت بناء على طلبات شفتها منكم في التعليقات، وكانوا أكثرهم يبون قصة قتل أو قصة فيها أكشن. فمع الفائدة والغير المتعب بنحط اللي هو أهم شيء عندنا، الفائدة والثقافة، نشر الثقافة الحقوقية والثقافة القانونية. هذا أسامة، تو متخرج من الثانوي ومتخرج بمعدل شوي متدني، فما حصل أي جهة أنها تقبله، يبي جامعة يبي كلية يبي دبلوم ما لقى. عنده صديقة سامي أفضل منه في المعدل وما عانى حتى ينقبل في الجامعة. أسامة كلم سامي علشان يكلم له أبوه يبحث له أو يتوسط له أو يساعده في قبول جامعي. سامي يعتقد أن سامي انقبل لأن أبوه عنده واسطة، مو لأن سامي أصلا درجاته تساعده. المهم سامي، لأن أسامة صديقي، يبي يكلم له أبوه. مرت الأيام، مرت الأسابيع، مرت الشهور. أسامة كل ما شاف سامي، يا سامي وش صار؟ لسه بدري، لسه انتظر، لسه باقي، ما صار. كلمت أبوي يقول ما صار شيء، حاول في الترم الثاني من دفعة الاحتياط وهكذا. بحكم أنه عاطل ما عنده لا شغل ولا مشغلة، صار ينام النهار ويسهر في الليل ويفوت صلوات الله يهديه. ومرت الأيام، يوم انتهت السنة بتبدأ السنة الثانية، ففيه دفعة تخرجت، يعني صار الحين أسامة متخلف بدفعة، وبرضو لا يزال أسامة يحاول مع سامي أنه ينقبل. لهم صديق ثالث اسمه سالم. سالم هذا عاد السنة، عاد كان معهم بس عاد ثالث ثانوي علشان يجيب معدل. فلما تخرج سالم اتفاجأ أسامة إن سالم انقبل في نفس الشيء اللي هو يبغاه، وأنا يا أسامة ما انقبلت. أسامة بدأ يتهم سامي إنك أنت حابيت سالم لوجود علاقة شخصية بينكم وا وا وا، وقدمت علي وكنت كل هذه السنة تماطل فيني علشان ينقبل سالم اللي هو مقرب لك أكثر مني. هذا زعم أسامة. بدأ طبعا في نفسه ما وجه الكلام، بس تغيرت علاقة أسامة تجاه سامي وصار يعامله معاملة غير مهذبة، أحيانا يطلع في لحن القول كلام قليل أدب، صار أسامة يسمع في سامي ويغتابه في المجالس. تطور الأمر إنما مين بينهم صاروا ينقلون الكلام على وجه الإفساد، يا سامي ترى أسامة قال فيك، يا أسامة ترى سامي يقول فيك. تطور الأمر سامي ما عاد صار يقدر إنه يتحمل. وش اللي صار؟ راح قدم فيه شكوى. لما قدم الشكوى السلطة أو الشرطة اللي قدم فيها الشكوى استدعوه علشان يحولونه إلى النيابة. لما صار الموضوع بيكبر سامي يعني كرامة منه تقديرا للصداقة اللي بينهم وتطبيقا لقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فراح وتنازل عنه. فصار كأن فيها نوع من الفضل لي أنا يا سامي أني صاحب حق والعفو عند المقدرة وتنازلت عنك. سامي شوي يعني انكسرت عينه وصار ما عاد يقدر أني أنا غلطان، وراح اشتكاني ومارس حقه في أنه يشتكيني وتنازل عني. كان يقدر يمشيك ولكن اللي طيب أخلاقه وكذا تنازل عني. فصار أسامة زي ما قال الله سبحانه وتعالى كأنه الحين ما يقدر أنه يظهر في باطنه في غل، لكن ما يقدر يظهر الغل اللي فيه. أسامة قرر أنه يعتزل أصحابه يبعد عنهم. ساعده في هذا الشيء أنه لقى قبول في مكان ما كان يبيه، بس أنه شيء أشغله، دراسة تشغله. مرت الأيام، اكتشف أسامة بعد ما غاب عن أصدقائه أن سامي وبقية الأصدقاء ماخذين لهم استراحة في طرف المدينة ويتكون فيها تالي الليل. أسامة دوامه مسائي، فما يطلع من الجامعة اللي هو فيها إلا وقت متأخر، فما يقدر يجيهم إلا وقت متأخر، وفي نفس الوقت ما يبغى يدخل معهم بحكم العلاقة بردت. فصار يعني قرر أنه فقط يسير عليهم. سير مرة بشكل رسمي، ما حتى ما دخل في سامي ولا كلمه بشكل رسمي ولا سلام عليكم سلام، فقط سوالف والميانة ذيك انقطعت. مرت الأيام، هو دل استراحتهم. مرت الأيام ومرت الشباب ذول سامي وربعه مهم مضبوطين عليهم شوي سوء مسلك، فبدوا يتعاطون المسكر. سامي في ليلة من الليالي اللي هو يتعاطى فيها المسكر أخذ جواله وأرسل رسالة فيها سب وتلفظ وإهانة لأسامة. أسامة ما بغى شيء، هما قرر الرسالة هو يحتريها جت من الله، وينطلق لاستراحتهم طائر يبي يعتدي على سامي برد حرة من سامي. هو يحتري هالشيء. لما جاء يضرب عليهم الباب لما افتحوا أصدقائه وكلهم كانوا في حالة غير طبيعية، فشافوا أسامة منفعل عيونه حمراء ناوي الشر شرشر طلع منها شرار، فحاب بجزء منهم يبعد أسامة وجزء منهم يحمي سامي لا يصير ما لا تحمد عقبه. قدروا أنهم يبعدونه عن يطلعونه برا، يبعدونه عن المكان، أبعدوه عن السيارات. المجموعة اللي برا هربت سامي علشان يركب سيارته ويروح بيتهم ويقطعوا الشر. مشى سامي وراح أسامة كأنه هدوه وركب سيارته ومشى. يعني الموضوع ما أخذ 10 دقائق ربع ساعة. هنا انتهت الليلة، انتهت الليلة في القصة الآن. لكن من بكرة اكتشفنا أن الليلة ما انتهت. وش اللي صار؟ اللي صار أنه أسامة من بكرة بعد صلاة العصر تلقى اتصال من الشرطة احضر حالا. راح للشرطة قالوا له ايش؟ انت متهم بوش وش توقعون؟ متهم بإيش؟ أنت متهم بقتل سامي. ما ندري وش اللي صار، من غادر سامي، من غادر أسامة وسامي إلى بكرة العصر وش سوى، ما وش اللي صار ما ندري، تدرون الآن يعني كيف صار الحدث بالشكل هذا. وقفوا أسامة دخل التوقيف، اللي صار وش الحدث اللي صار لما يعني بدأوا يسمعون أقواله ويحركون عليه، يجهزون الدعوة، برضو أصدقاء سامي معه كانوا معه في التوقيف. فوش اللي وش السالفة اللي صارت؟ وجد سامي ميت داخل سيارته أثر تعرضه لانقلاب في مكان قبالة بيتهم أو قبل بيتهم في أحد اللفات، منقلب بسيارته في مكان ما هو ما هو ما هو مكان حادث، أو ما هو مكان يعني مو طريق سريع وفي تريلات أو في كذا. فالسيارة وجد مصاب، والد سامي لما جت الدورية المختصة ورفعت الحادث أو جهة المرور لما جت باشرت حادث بحكم أنه حادث مروري، على أنه حادث مروري والجثمان عاينه الرجل الضبط وعاينه الطبيب الشرعي وحيل إلى أودع إلى ثلاجة الموتى علشان يجي يستلمه. والد لما جاء والد سامي رفض أنه يستلمه، قال أنا ما أبغى أستلمه، ولدي أمس متهاوش مع أسامة، وأسامة هو اللي متسبب له في الحادث، هو اللي مسوي عليه هذا الحادث، هو اللي مسبب الانقلاب ومسبب بوفاته. بناء على هذا الشيء تم استدعاء أسامة وإيقافه علشان يتحول الحادث من مروري إلى جنائي، مروري عرضي إلى جنائي. مو كل انقلاب عرضي ولا كل انقلاب جنائي، بس الأصل أنه عرضي، لكن لأن الأب أثار هذه الأشياء فيتحققون هل هو فعلا جنائي أو لا. راحت القضية إلى هيئة التحقيق الإعلامي أو النيابة حاليا، وتم مباشرة التحقيق منهم مع أصدقاء ومع أسامة. الأصدقاء بحكم أنه ما في بينهم وبينه أي عداوة ولا، وكانوا جالسين، أثبتوا أنهم كانوا جالسين في هذه الاستراحة إلى الوقت اللي قبل وقوع، إلى الوقت اللي حتى بعد وقوع الحادث. الحادث وقع قبل الفجر وهم غادروا إلى بعد الفجر، فحفظ الاتهام تجاههم وطلعوا، إلا أسامة هو اللي بقت التهمة الأكبر عليه. استمرت الإجراءات التحقيق، وأسامة قررت سلطة التحقيق اتهامه بناء على احتفاف عدة أدلة أو قرائن أو أشياء تدل بقوة على أنه هو اللي فاعل هذا الشيء. منها مثلا أن الحادث وقع في مكان ما تقع فيه حوادث، الانقلاب واضح أنه حدث بطريقة غير طبيعية، ما في مثلا سيارات تمر من هذا الشارع، ما في مثلا نقول في شيء مسكوب يسبب مثلا في الشارع يسبب انقلاب مثلا زيت او كذا. وجود المشكله اللي صارت في الليل بين اسامه وسامي ورد هذه الرساله اللي هو الضغينه اللي بينهم او الخلاف اللي صار بينهم، ايضا من الاسباب اللي اثارت انه في مثلا تقرير الطبيب الشرعي لما قروه، تقرير الطبيب الشرعي ما يقدر انه 100% يعلمك ايش سبب الوفاة، لان سبب الوفاة صاير من حال الحادث يكون فيه اكثر من سبب وفاة. اما مثلا انه الحادث بعد ما انعجنت السيارة تسبب له باختناق، اما انه مثلا تسبب في كسور وهذه الكسور مثلا تسببت انها دخلت على اجزاء مثلا من الرئة، اجزاء من القلب، يعني كان في نزيف في القلب، كان في نزيف في الرئة، كان في نزيف داخلي، كان في عدة اصابات. فهل انه الوفاة صارت بمباشرة من أسامة ضد سامي، انه مباشرة جسدية، او انه صدمه بالسيارة او حد بالسيارة، زاد الامر سوءا وزاد الامر على أسامة انه ايش في اثار صدم على سيارة أسامة، وأسامة كان يقول ان هذه الاثار قديمة. طيب بعد ما اتهم أسامة وأحيل إلى السجن وأحيلت قضيته مع المدعي العام إلى المحكمة، بدأت الدائرة أو بدأت المحكمة تنظر في دعوى المدعي العام باتهام أسامة بالقتل العمد، علشان الأشياء اللي قلنا لكم. أخو أسامة وش سوى؟ أخو أسامة تابع موضوعه، راح الإياس وأرسل استشارة. لما أرسل استشارة، المستشار مباشرة محاميك متصل الآن، أعطاه الاستشارة خلال 15 دقيقة وعلمه، قال له الوقائع أخوي 1 2 3، وأعطاه قال هذه كذا هذه كذا هذه كذا هذه كذا، أعطاه الجواب. راح وكتبوا مذكرة أو كتبوا رد على هذا القضية، وقالوا للقاضي أنه ما في شيء يثبت، ما في دليل موصل، مجرد وقوع الحادث لا يدل على أنه أسامة هو الفاعل، أسامة لم يقر منكر، لا يوجد شهود، تقرير الطبيب الشرعي لم يثبت أن الوفاة وقعت بطريق أنه فيه شيء عامد مثلا سكين أو مثلا خانق بيد هذا أسامة، ما في أي دليل يدل. أيضا مثلا تقارير الخبرة، التقارير الفنية أو تقارير الخبرة اللي مثل تصدم الأدلة الجنائية أو غيرهم أو الكيميائية أو كذا، ما أثبتت وجود تصادم الحادث هذا اللي وقع، الصدم الموجود مسبقا في سيارة سامي ما ندري هل هو جديد أو قديم، مقارنة بالآثار اللي مرفوعة من سيارة سامي ما في شيء يثبت إنه إيه أو لا، فإنه إذا إيه خلاص تثبت عليه، إذا لا ما تقدر تثبت عليه. والدليل قاعدة، قال المحامي هذا حق ياس، قال له قل كذا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال، هذه قاعدة. فألقى الدائرة ما تحكم إلا، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة اللي تبين توضح لما يتطرق إليها أي احتمال، البينة الواضحة، البينة تعلم المدعي واليمين على من أنكر. فبعد دراسة ومداولة من الدائرة توصلت على أنه لازم أن الحكم يكون وفق ما أسست عليه الشريعة وأسس عليه النظام، لابد من دليل واضح تبرأ به ذمة الدائرة على إثبات إدانة أسامة. الدائرة لم تجد، ما لقيت أي شيء. طيب تعالوا يا أصدقاء تشهدون، عند يا والدة عندك ما يثبت أنه هو اللي فعلا تسبب في وفاته أو هو اللي صدمه؟ ما في دليل. أسامة وين كنت وقت الحادث؟ يقول أنا كنت في البيت من قبل ما هو مشى وأنا مشى وأنا كنت في البيت، ما مرت من الشارع لهم، ولا في شيء يثبت ولا في شيء ينفي. فالأصل وشو؟ قاعدة الثانية، الأصل براءة الذمة. لذلك أسست الدائرة في أسبابها في حكمها لهذه القضية على أن الأصل براءة الذمة، والدليل طرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وأن ما في بينة موصلة. وآخر شيء حكمت الدائرة أولا عدم ثبوت إدانة أسامة في هذه القضية أو في هذه التهمة، ثانيا رد دعوى المدعي العام وإخلاء سبيل أسامة، أخلي سبيل أسامة، وطلعوا فرحان وهالي يسوي الذبائح. قعد في التوقيف ترى أشهر. هنا وش اللي صار؟ طبعا اعترض المدعي العام، راحت القضية الاستئناف وخذت إجراءها في الاستئناف لين أيد الحكم. والد سامي برضه راح الإياس طلب استشارة، فجاء المستشار وأعطاه المشورة اللي خلت القضية تنقلب رأسا على عقب. وش اللي صار؟ وش المشورة اللي قالها إياه خلال ربع ساعة؟ وزي ما قلنا لكم ترى إياس يخليك أنت اللي تحدد تكلفة الاستشارة، وإذا ما أعجبتك وما رضيت هم يا يرضونك ولا ما يرضونك، تبي تعرفون وش التفاصيل، لكن لأن القصة طويلة في الجزء الثاني الخميس القادم. وزي ما قلنا لكم تعليقاتكم ونصائحكم فوائد لنا استفيد منها وترقيني وتطور من محتوى القناة. أتمنى أنكم تكونوا موضوعيين في انتقاداتكم أو في نصائحكم أو حتى في مدحكم. أشكر لكم وأنتظر منكم تعليقاتكم، وانتظروا مني الجزء الثاني للقصة المثيرة في الأسبوع القادم. ونذكركم بمنتجات فاغية العود، أنا كنت أرشح هذا لكن الآن قررت أني أجرب كهرمان اللي هو البرتقالي، صراحة ممتاز، جربوه ولا تنسون الكود. وفي أمان الله، تمسون على خير، اللهم صل وسلم على محمد، السلام عليكم.
شكرا لاستماعك البودكاست مذكرات جنائية. لو أعجبتك الحلقة لا تنسى تشاركها مع اللي حولك، وأيضا يسعدنا أنك تترك لنا تقييم على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا راح نقرأ كل التعليقات اللي تكتبونها. وإذا حاب تشوف الحلقة مرئية، مذكرات جنائية متوفر على اليوتيوب، وأيضا متوفر حلقات خاصة فيها مراجعة للقصة نذكر فيها تفاصيل ما ذكرت في القصة وغيرها من الأحداث. شكرا لكم ونلقاكم الحلقة الجاية.